الشريط الثامن عشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، في درسنا السابق توقفنا عند الكلام عن المحبة. قلنا بأن المحبة بمعنى الود، وأن من المحبة ما يكون كفرا شركا يخرج الرجل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، ومن المحبة ما لا يكون كذلك، فالذي يخرج من الإسلام كأن يحب الرجل شخصا أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى، معتقدا أن هذا الشخص ينفعه ويضره من دون الله، فهذا كفر. ولا يلزم أن يعتقد أن هذا الشخص ينفع ويضر من دون الله، بل لو أحبه خوفا منه من دون الله سبحانه وتعالى قد وقع أيضا في الشرك، ولو أحبه أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى لوقع أيضا في الشرك. والمحبة التي لا تصل بالشخص إلى درجة الشرك أن تحب أخا لك من أجل مصلحة دنيوية ولا تحبه من أجل الله، فهذه المحبة لا تصل بالشخص إلى الشرك، ولكنها من الكبائر أو من المعاصي، لأنك ما جعلت المحبة لله وإنما جعلتها لهواك. أما إذا أحببته في الله سبحانه وتعالى فقد أتيت بشعبة من شعب الإيمان، وقد ذكرنا لكم في الدرس السابق الحديث الحسن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. والآية التي ورد فيها أن المحبة تصل بالرجل إلى الشرك هو قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه المساواة، فإذا ساوى فهذا شرك أكبر، وإذا أحب أكثر من حبه لله فهذا شرك أكبر أيضا، وإذا أحبه دون محبة الله فهذا شرك لكنه أصغر. وهذه الآية الأصل أنها نزلت في قريش، كانوا يحبون أصنامهم كحبهم لله، لكن ليسوا جميعا، وإنما بعض المشركين ك كان يفعل ذلك، والدليل ذلك قوله تعالى ومن الناس، أي وهناك من الناس من المشركين من يحب الله أكثر من حبه للأصنام. ودليل ذلك أيضا قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دل هذا على أن الخوف التام من الله عز وجل. وأيضا كذلك قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وعلى ذلك فمن أحب صنما أو وثنا أو عبدا أكثر من حبه لله أو ساوى بين حبه وحب الله فقد وقع في ما وقع فيه أهل الشرك. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله آية في باب المحبة، وهي تهديد وإنذار. وكنا في الدرس السابق توقفنا عند هذه الآية ولم نقم بشرحها، وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، عشيرتكم هي قبيلتكم، وأموال اقترفتموها أي جمعتموها، وتجارة تخشون كسادها تخشون خسارتها، ومساكن ترضونها، إن كانت هذه الأشياء وهي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والتجارات والأموال، إن كانت هذه أحب إليكم من الله ورسوله وهي أيضا أحب إليكم من الجهاد في سبيل الله فانتظروا ما سيحصل لكم وما يحل عليكم من عقاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا، تهديد. وما يأمرهم أن ينتظروا، ولكن أتى هنا صيغة الأمر من باب ماذا؟ من باب التهديد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بعقابه. فالأمر هنا بمعنى العقاب، أي أن يأمر الله سبحانه وتعالى جندا من جنوده ليوقع فيكم العقاب. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قصد بذلك أنه لا هداية للقوم الفاسقين. من هو الفاسق؟ الفاسق هو الخارج عن طاعة الله. فالفاسق تطلق على الكافر وتطلق على المسلم العاصي. فالكافر خارج عن طاعة الله بسبب كفره ومعاصيه، والمسلم العاصي فاسق بسبب معاصيه لأنه خرج عن طاعة الله في بعض الأمور. هذا قوله فاسق. ولهذا فهذه الآية تذكرنا بواقعنا الحديث. فكثير من الناس عنده حب التجارة وحب المال يطغى على حبه لله سبحانه وتعالى،
لكن إذا جئت إليه وقلت له أتحب الله أكثر أم تحب مالك وولدك وتجاراتك لقال لك أحب الله أكثر. طيب إن كنت صادقا في ذلك الحب لظهر هذا على جوارحك، ولكن عندك تجارة وعندك أموال وعندك معاصي والعبادة قليلة، إذن هنا نقول له ما صدقت في إيمانك وحبك لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنتم تزعمون أنكم تحبون الله يا معشر قريش وتقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وتخلصون لله عز وجل في عبادتكم عند الشدائد، فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وكذا يا أهل الكتاب إن كنتم تحبون الله مع ما تزعمون من الكبر فاتبعوا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن المحب لمن يحب مطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا علامات تنافي محبة الله عز وجل، وحذر الأمة أن تقع فيها، ووقعت الأمة فيها في عصر الحديث كما جاء في المسند في الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعتم بالعينة، هذا الأمر الأول، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا واقع اليوم، الناس يتعاملون بالبيوع الباطلة. ورضيتم الزرع أي رضيتم بالدنيا ورضيتم بكسادها، وظننتم أن هذه الدنيا هي التي ترفع الشخص وهي التي تضع الشخص، ولا رافع ولا واضع إلا الله. وأخذتم أذناب البقر، تشبهتم بالأعداء ومضيتم على ما هم عليه، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ما وجد منكم من يدافع عن دينه سلط الله عليكم ذلا. وهذا الذل موجود في المجتمعات الإسلامية، لا ينكره شخص. فالناس اليوم وللأسف لا يخضعون إلى شرع الله ولا إلى دينه، وخرج كثير من دين الله ولا يخضع للشرع ولا يحكمه إلا من رحم الله، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى ترجع إلى دينكم، لا يعني أنكم كفرتم، لكن يعني حتى تراجعوا دينكم، بمعنى حتى تلتزموا بدين الإسلام وحتى ترجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فتربصوا يا من عصيتم وأحببتم غير الله سبحانه وتعالى، فليست المحبة باللسان وإنما المحبة بالقلب، فإذا صدق القلب بهذه المحبة ظهرت المحبة على الجوارح، وذلك من خلال الطاعات. ثم أردف المصنف رحمه الله بحديث أنس الجامع الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اليوم ما أظن أن شخص من الناس يخالف هذا الحديث في ظاهر الأمر. لو قلت للرجل أتحب ولدك أعظم أم الله؟ سيقول لا، الله أحبه أعظم. طيب أهو أحب إليك من أبيك؟ يقول لك نعم. أهو أحب إليك من الناس؟ يقول لك نعم. إذن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول؟ الجواب، أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القول اعتقادا وعملا. فأنت مثلا إذا أصيب ولدك بمكروه توفر له جميع ما يحتاج إليه من العلاج ومن الدفاع ومن رد هذا المكروه، وكذلك إذا أصيب ولدك، إذا أصيب أبوك، فتخشى على ذلك كثيرا. بالمقابل إذا أصبت أنت أو أصيب ولدك في معصية فإنك لا تحاول أن ترد هذه المعصية وأن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت الاعتقاد مع وجود العمل. بمثل ما الرجل يخاف على ولده ويخشى على ولده وعلى أبيه وعلى كثير من الناس، فعليه أيضا أن يخشى من نفسه إذا وقع في المعصية أنه يؤنب نفسه ويحسن هذه السيئة بالحسنة ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا الحديث لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده، من ناحية المحبة التي يستلزم منها ماذا؟ العمل، الطاعة، الخوف من الله سبحانه وتعالى ووالده والناس أجمعين. وهو دعوة إلى أن يتبع الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول كما في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاعه بمحبة وبولاء وبعمل وما أشبه ذلك فقد كان ذلك من أسباب دخول الجنة. أيضا هذا الحديث فيه رد على الخوارج، فقوله لا يؤمن أحدكم، قالوا هنا لا يؤمن الإيمان المطلق. قالوا: فإذا وقع الرجل في محبة غالية لابنه فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام. هذا باطل، بل المقصود لا يؤمن الإيمان الكامل، والتقدير لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيضا جاء عن أنس كما في الصحيحين ما ذكره المصنف عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. المقصود بالحلاوة بمعنى وجد لذة الإيمان، ووجد النور في قلبه، ووجد الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالحلاوة تكون في القلب، عبارة عن نور وعن اطمئنان وعن راحة نفسية بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه يقال حلاوة الإيمان، حلاوة التصديق، الاعتقاد الكامن في قلب الرجل. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، شرحنا هذا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المحبة عند أهل الإسلام محبتان: محبة لله ومحبة لغير الله لمصلحة دنيوية أو ذاتية. فمن أحب في الله وصدق في حبه فقد أحبه الله، كما جاء في صحيح البخاري أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، فأرسل الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملكا على صورة رجل، فقال لهذا الرجل الزائر: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في الله. قال: أولك عليه محبة؟ أولك عليه حاجة أو عطية؟ قال: لا، سوى أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله يحبك فيه. هنا من أحب في الله وصدق أحبه الله، ومن أحبه الله نادى الله عز وجل الملائكة أن يحبوه، فيحبه من في السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، كما جاء في صحيح البخاري أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن المحبة في الله هي التي تعتبر من الإيمان، أما المحبة من أجل الدنيا فهي زائد. أحببته من أجل دنيا، من أجل ماله، من أجل تجارته، إذا انتهت تجارته انقطعت المحبة. أما التي بينك وبين الله فإنها متصلة دائمة، لأنها دنيوية وأخروية. فأنت إذا أحببت في الله كتب الله سبحانه وتعالى لك السداد، وكتب لك التوفيق، وأعانك على طاعته في الأمور كلها. ثم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هذه تعتبر من الأمور المهمة، أن الرجل إذا وفق بعبادة الله سبحانه وتعالى لزمه في نفسه أن يكره أن يعود إلى ما كان عليه من الكفر والفجور، لأن نعمة الإسلام تعتبر النعمة المهداة لهذه الأمة، ومن أحب أن يعود إلى ما عاد إليه أهل الشرك فقد انتقض إيمانه، انتقض إيمانه، فإذا كره أن يعود فقد وجد حلاوة الإيمان في قلبه. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: كما يكره أن يقذف في النار، بمعنى أنك تكره أن تعود إلى ما كنت عليه من الضلال كما تكره أن تقذف في النار. فإذا كنت تكره أن تقذف في نار جهنم فكذلك أيضا ينبغي لك أن تكره أن تعود إلى ما كنت عليه. ثم ذكر الرواية الأخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، إلى آخر الحديث، وعليكم السلام. ثم أردف المصنف عليه رحمة الله بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا لا يثبت، وله طرق عديدة، منها ما جاء من طريق رشدين بن سعد، ومنها ما جاء في المسند من غير طريق رشدين، ولا يصح في ذلك شيء. لكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله في هذا الباب: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. لكن قد يقول قائل: كيف يكون الإيمان كاملا بهذه الأمور الأربعة؟ إذن لا يلزمه أن يصلي، ولا يلزمه أن يحج، ولا يلزمه أن يزكي، طالما وقد أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله. فالجواب قوله فقد استكمل الإيمان بمعنى التصديق، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، فاكتمل تصديقه وهو قوله، فهنا استكمل الإيمان القلبي، بقي الإيمان العملي. فإذا قال رجل: إذن أنا آخذ بهذا الحديث وآتي بالأصول الأربعة في الإيمان، نقول هذا هو قول المرجئة. فالمرجئة عندهم الإيمان اعتقاد وقول. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما قصد إلا أن يبين التصديق، وهو الإيمان القلبي. فهذه أعمال القلوب الأربعة، وقد اتفق عليها أهل السنة والجماعة. ثم أيضا أنه يستلزم من وجود المحبة العمل، ودليل ذلك قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقوله فاتبعوني يحببكم الله أي اتبعوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اتبع الرجل ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد أتى بماذا؟ بالعمل. إن المحب لمن يحب مطيعه. فإذا كان لزما من هذه المحبة وجود العمل، فلا يكمل الإيمان إلا بوجود العمل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن الجنة لا تكون إلا لأهل الإيمان، وتكون جزاء على أعمالهم. فالإيمان قول وعمل. واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب، وعمل بالجوارح والأركان. فلا يكتمل الإيمان العملي مع الاعتقاد إلا بوجود اللفظ والاعتقاد والفعل. ثم قوله أبغض في الله بمعنى أنه كره الرجل أو أبغض الرجل بسبب معصية خالف فيها الشرع، فهذا يعتبر في الله. لكن إذا أبغضت فلانا بسبب أنه ما خدمك في مصلحة دنيوية فهذه لا يلتفت إليها البتة، لأنها لم تكن في الله. فما كان لله فإنه باق، وما كان لغير الله فإنه منقطع. وأيضا ذكر ابن عباس أن ولاية الله سبحانه وتعالى لا تأتي إلا بهذه الأمور الأربعة، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. الموالاة بمعنى المحبة، أن تحب في الله، والمعاداة أن تعلن البراء من الشرك ومن أهله. ثم بين أيضا كذلك أن المسلم لن يجد طعم الإيمان وإن كثر صومه وكثرت صلاته حتى يحقق أعمال القلوب. إذن أعمال القلوب أربعة، أعمال القلوب أربعة، وهذه متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. الأمر الأول الحب في الله، الأمر الثاني البغض في الله، الأمر الثالث العطاء في الله، الأمر الرابع المنع في الله. أنت أحببت من أجل الله وأبغضت من أجل الله، وأعطيت طاعة لله، تصدقت ليس من أجل الرياء ولكن من أجل الله سبحانه وتعالى، ومنعت لأن هذا لا يستحق، إذا أعطيته هذا المال تقوى به على معصية الله، فهذه يقال لها أعمال القلوب. وأحسن من تكلم عنها بالتفصيل هو شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالفين. ثم ذكر أيضا المصنف في هذا الباب ما جاء عن ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، بمعنى تقطعت المودة أو تقطع ما يوصل إلى المودة. فالله سبحانه وتعالى قص لنا كثيرا من حال المشركين وما كان منهم من الود والموالاة فيما بينهم لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما كان من الود والألفة بين أبي جهل وبين عبد الله بن أبي معيط، فيأتي أبو جهل ومعه جماعة من أهل الكفر ومن صناديد الكفر كما في صحيح البخاري، ويجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام على سجوده وهو ساجد لله عز وجل، فقال أبو جهل هل من فرث جزور ليوضع فوق رأس هذا الرجل، هل منكم من رجل يضعه فوق رأسه؟ فقال ابن أبي معيط أنا يا أبا الحكم، فأخذ هذا الفرث ووضعه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد لله. فما استطاعت فاطمة ولا بعض الأصحاب في مكة آنذاك وكانوا ضعفاء لأن الدعوة لا زالت متدرجة، ما استطاع أحد منهم أن يرفع هذا الفرث. فلما ذهب المشركون رفعته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فاطمة: وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو عليهم واحدا واحدا، ووالله إنهم لصرعى يوم بدر وما بقي منهم أحد، أي من الذين حضروا هذا الأمر. فهنا وجد عندهم الولاء، وجد عندهم البراء، وجدت المحبة. فإذا بعثوا يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب، وكل يقول نفسي نفسي، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وعلى هذا فما كانت المحبة أو البغض لغير الله فإنه لا يدوم البتة. في هذا الباب مسائل استفدناها من خلال ما سبق، ومن هذه المسائل أننا تعرفنا على تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم من دون الله. وأيضا من هذه المسائل أن المحبة في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله تعتبر من أعمال ومن أصول القلوب. ومما استفدناه أيضا كذلك أن أهل الشرك يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة، وأنهم جميعا يوقع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الحقد والكراهية وهم في نار جهنم. ومما يستفاد من ذلك أن النفي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أهل الإيمان جاء في نفي الكمال، ومن ذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بمعنى الإيمان الكامل. ولكن قد يكون الرجل كافرا ومشركا إذا أحب أباه أو أحب ابنه أو أحب تجارته أعظم من حبه لله سبحانه وتعالى، ويكون بهذا قد وقع في الشرك الأكبر. أما إذا كانت المحبة جبلية فهذا لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقدم أحدا على أبي بكر في المحبة الجبلية، ومن باب أنها محبة في الله، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. من الفوائد التي تستفاد أيضا في هذا الباب أن من أحب الأبناء والآباء والعشائر والأموال والمساكن والتجارات أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى فإنه متوعد بعقاب من الله حتى يراجع الرجل نفسه. وعلى هذا يتنزل الحديث الذي في المسند وهو حديث حسن لغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، بمعنى حتى تراجعوا دينكم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث مرفوعا ولكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من طريق محمد ابن مروان السدي وهو كذاب، كذبه جماعة واتهم بالكذب، وهذا هو المشهور في التفسير والذي ينقل عنه كثيرا الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه. وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا حديث عائشة وهو حديث صحيح لغيره. في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث: الثلاث التي سبق ذكرها في الحديث السابق، أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله أو تذمهم. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض أي من الواجبات. السابعة: ذكر ثواب من فعله. الثامنة: ذكر عقاب من تركه. النظر إلى هذا الباب الذي ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله يتبين أنه يتكلم عن اليقين، يتكلم عن اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو كمال الإيمان، اليقين كمال الإيمان. ويرد في القرآن والسنة على معنيين اثنين، وإن شئت فقل على ثلاث معاني، وهذا هو الصحيح. المعنى الأول يدل على كمال الإيمان، ومن ذلك هذا الحديث الذي جاء عن ابن عباس وفيه نظر، ويدل على معنى الموت، وهذا وارد في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ماذا قالت المكارمة وغلاة الصوفية؟ قالوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى اعبد ربك فإذا كمل إيمانك فلا صلاة ولا صيام عليك، فقد استكملت الإيمان، ولك أن تحج أنت في بيتك من خلال رؤية منامية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل هنا في الآية بمعنى واعبد ربك حتى تموت، وأيضا كذلك يرد اليقين بمعنى الإيمان، يرد بمعنى الإيمان، وهذا هو الغالب على الأدلة الواردة في الكتاب والسنة التي تذكر اليقين. والأصل في اليقين أنه إذا كان منفردا دل على معنى الإيمان، وإذا وجد مع الإيمان كان أخص من الإيمان ودل على كمال الإيمان. قد ذكر المصنف عليه رحمة الله في باب اليقين قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا وجد الخوف من الله سبحانه وتعالى وجد اليقين، لأن اليقين هو الذي يجمع فيه الشخص بين الخوف وبين الرجاء، بمعنى أن تخاف من عقاب الله ومن عذابه، وفي نفس الوقت ترجو رحمة الله، لأنه هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء. والخوف من غير الله ينافي اليقين وينافي كمال الإيمان، لكن ليس على إطلاقه، لأن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف السر، وهذا هو أن تخاف من الشخص أكثر من خوفك من الله عز وجل، معتقدا أن هذا يضر وينفع من دون الله، هذا كفر، هذا كفر، وهذا الذي وقع في قلوب المشركين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فأهل الشرك يظنون أنه إذا أصيب نبي يدعو لحرب الأصنام وأصيب بمكروه، أن هذا المكروه إنما هو بسبب معاداته لهذه الأصنام، هذا خوف السر، هذا الخوف يكفر به الرجل ويخرج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل السنة والجماعة. الخوف الثاني وهو خوف الرهبة والرغبة، وهو أن يخاف الرجل من عقاب الله سبحانه وتعالى فيخضع لشرع الله، خوفا من أن يقع فيما نهى الله عنه، وهذا هو خوف أهل الإيمان، هذا خوف أهل الإيمان. وخوف ثالث ويسمى بالخوف الجبلي أو الخوف الطبيعي، وهو أن تخاف من أن يضرك شخص بمكروه، وأن يصيبك بمكروه، فأنت لم تخف منه باعتقاد أنه النافع أو أنه الضار، ولكن خوفا من بطشه وضرره، مع أن النافع والضار هو الله، وهذا ما يقال له خوف الأسباب. فهنا إذا حصل هذا الخوف فهذا يقال له الخوف الطبيعي، وقد وجد عند البشر أجمعين. ومن ذلك قوله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فهو لم يخف بأنهم ينفعون أو أنهم يضرون من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الخوف الأول نافى الإيمان كليا، وإذا وجد الخوف الثاني والخوف الثالث فهذان ليس فيهما ما ينفي الإيمان. وعلى ذلك فنجد ارتباطا وثيقا بين الخوف واليقين. اليقين هو بقدر ما تخاف بقدر ما ترجو من الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنك بلغت في هذا الباب مبلغ الطاعة لله سبحانه وتعالى، جمعا بين اليقين، جمعا بين الخوف وبين الرجاء. فقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، يقول لهم: احذروا أن تقعوا في خوف السر. فخوف السر هذا ما عليه الشياطين، خوفوا به من؟ خوفوا به المشركين. وخافوني بمعنى خافوني، أي اجعلوا الخوف التام، وما يحصل من المسلم خوفا من عقاب الله ليس غير، بأنه النافع وبأنه الضار. هناك أيضا في باب الخوف الإيماني خوف يضعف الإيمان وخوف لا يضعف الإيمان. فالخوف الذي يضعف الإيمان هو أن يخاف الشخص من الشخص خشية أن يضره بمكروه، ولعل له ما يفوق في بعض الأحيان من ما هو لله سبحانه وتعالى، هذا مضر. والخوف الثاني هو أن تخاف أيضا من هذا، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا مطلقا وتتوكل عليه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الباب القادم. أيضا الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا رد على أهل الشرك ورد على المرجئة الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد. نقول لهم أيضا وعمل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر العمران أنه يكون بالتصديق ويكون بالعمل. فالتصديق قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، صدق. والعمل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ولذلك جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا الحديث عند الترمذي، إلا أنه حديث ضعيف وقد سبق وأن بينا ضعفه. فهنا في الآية دلالة على الخوف ودلالة على اليقين. دلالة الخوف بمعنى أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يقيم رجل الصلاة ولا يؤتي الزكاة إلا وهو يخاف الله ولا يأتي رجل بهذه الأمور التي ذكرناها إلا وهو يوقن بأن الله سبحانه وتعالى طلب منه ويوقن بأنه لا بد من خوف ولا بد من رجاء. ثم قال ولم يخش إلا الله، بمعنى لا تخف إلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله هو من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تفسير هذه الآية من باب نفي الإيمان عند البعض أو اليقين، والمقصود نفي الإيمان المطلق، أن من الناس من يقول آمنا بالله ولم يتمكن الإيمان في قلبه، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به. هنا هذا الرجل لم يتمكن الإيمان في قلبه، فإذا أصيب بمكروه وأوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أنت لو آذاك شخص وجعلت لك موقفا، فهذا بينك وبين الناس في أمور دنيوية، لكن أن تجعل فتنة الناس أو الفتنة التي أوقعك الله عز وجل فيها كفتنة الناس، بمعنى إذا أصبت بمكروه في دينك ارتديت عن دينك، فهذا المقصود أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس فيها صلح وفيها مصالحة، أما فتنة الله سبحانه وتعالى إن لم تثبت عليها ففيها عقاب. ولذلك قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما قال كفتنة الله، قال كعذاب الله، أي أنك إذا ارتديت على دينك بسبب هذه الفتنة فإنك ستقع في عذاب الله لا إشكال في ذلك، وتستحق ذلك إلا أن يتغمدك الله برحمة منه وفضل. وأما بالنسبة لحديث أبي سعيد إن من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، فهذا يبين أن ضعف اليقين هو أن ترضي الناس ولو أغضبت ربه. ومثاله مثال ذلك أن تكون في مجلس من المجالس وترى آيات الله يستهزأ بها ويتكلم فيها ويتكلم في الحجاب الإسلامي وأنت جالس، فلا تنكر إرضاء للناس حتى لا يغضبوا عليك. فهنا أنت أرضيت الناس بسخط من الله، فهذا إن دل فإنما يدل على ضعف اليقين، لأنه إن وجد اليقين فإن الرجل يزداد إيمانه ويكفر. وكذلك أيضا وأن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم على رزق الله، تقول والله لولاك أنت ما كانت عندي هذه السيارة وما أوجد الله عز وجل عندي هذا المال. هنا حمدت هذا الشخص على رزق الله، هذا رزق الله، ينبغي لك أن تحمد الله عز وجل وأن تقول هذا بفضل الله وحده، ولا بأس لو قلت هذا بفضل الله ثم بفضل فلان. أما أن تجعل الحمد لفلان من دون الله ف فهذا يعتبر من ضعف اليقين وقد يبلغ بالرجل إلى درجة الكفر. لكن متى ما اعتقد أن هذا هو الرازق من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أن تذمهم على ما لم يؤتك الله. مثلا أنت جئت إلى شخص وطلبت منه مالا فرفض هذا الشخص أن يعطيك هذا المال، رفضت هذا الشخص رفض هذا الشخص أن يعطيك هذا المال، فأنت تقول في لهذا الشخص أنت وأنت 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 ولا ترضى وتذم هذا الشخص بهذه المذمة، وأنت ما تدري أنه أن الله عز وجل هو الذي منع وهو الذي يعطي ليس غير، وهذا عبد من عبيد الله ويعتبر ممن جعلهم الله سببا في هذا الباب. أيضا كذلك ذكر إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ومعنى ذلك أن الرجل مهما حصل عنده الحرص فلا يمكن أن ينتفع بمال وأن يأتيه المال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عباس الذي عند الترمذي وعند أحمد أنه قال ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وأيضا كذلك ولا يرده كراهية كاره، فجئت أنا إلى شخص وقلت له اعطني مالا، فهذا الشخص توقف بسبب أن الشخص الآخر قال له لا تعطه ومنعه، فهذا المانع لا يستطيع أن يمنع هذا المال الذي منعه وشده على نفسه، أو أن هذا الرجل رفض أيضا ولم يعطني، لا يمكن لمنعه هذا أن يمنع ما قدره الله لي، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطيني هذا المال بطيبة هذا الشخص، وربما أن يعطيني هذا المال وهذا الشخص من غير رضا عنده، ولكن يهيئ الله سبحانه وتعالى الأسباب. للكلام بقية أستأنفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.